الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الإسلام العظيم جاء بالحث على مراعاة حق المريض وتعاهده وزيارته والدعاء له بالشفاء والعافية، وبين أنواعا من الأدعية يحسن أن تقال عند زيارة المريض. وكل هذه الرعاية والتعاهد والدعاء من منطلق كون المؤمنين حالهم كالنفس الواحدة، فما يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، وما يؤلم الواحد منهم يؤلم الجميع. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. لذلك شرعت عيادة المرضى لمواساتهم وتهوين الأمر عليهم، وجعل ذلك حقا من حقوقهم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وجاء في نصوص كثيرة بيان فضل من يزور المرضى وعظم ثوابه عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ شاكر، وصححه الألباني. وهذا من رواية علي رضي الله عنه، وقوله في خرافة بكسر الخاء وفتحها، أي في اجتناء ثمارها. في القاموس: الخرفة بالضم المخترف والمجتنى كالخرافة. وفي بعض الروايات: في خرفة الجنة. قال الهروي رحمه الله: هو ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره. وقال ابن الأنباري رحمه الله: يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرزه عائد المريض من الثواب بما يحرزه المخترف من الثمار. وقيل إن المراد بذلك الطريق، يكون معناه إنه في طريق تؤديه إلى الجنة غمرته الرحمة، أي علته وغطته وسترته. فإن كان غدوة، أي في أول النهار، صلى عليه 70,000 ملك، أي دعوا له بالمغفرة والخير، حتى يمسي، أي لا يزالون يدعون له بالمغفرة والخير حتى يأتي وقت المساء. قوله حتى يصبح، أي لا يزالون يدعون له بالمغفرة والخير حتى يأتي وقت الصباح. أخرج مسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه في بساتين الجنة يختلف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. وروى الترمذي وأحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويستحب للمسلم إذا عاد مريضا أن يطمئنه ويهون الأمر عليه ويذكره بثواب الله، وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن طهور إن شاء الله خبر مبتدأ محذوف، أي هو طهور لك من ذنوبك، أي مطهر لك منها. في السنن، سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها فقال: ما لك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وروى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن سعيد بن وهب قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا من كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوا، فلا يدري لما عقل ولما أرسل. فبشره وذكره بأن المصائب التي تصيب المؤمن في بدنه كلها كفارات لخطاياه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قوله ومستعتبا، أي أنه في مرضه يتهيأ له من استذكار ذنوبه ومعرفة خطئه وتقصيره ما لا يتهيأ له حال صحته وعافيته، وحينئذ يكون مرضه سببا لمعاتبة نفسه على التقصير ودافعا للرجوع عن الإساءة وطلب الرضا. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الفاجر فشأنه عندما يمرض كشأن البعير الذي قيده أهله بالعقال ثم أطلقوه، فهو لا يدري لما قيد ولما أطلق، فهو مستمر في غيه متماد في فجوره، لا يكون له في مرضه عبرة ولا يحصل له بسببه عظة. وينبغي على من أراد عيادة مريض أن يتخير الوقت المناسب لعيادته، لأن مقصود العيادة إراحة المريض وتطيب قلبه لا إدخال المشقة عليه. لهذا أيضا عليه أن لا يطيل المكث والجلوس عنده إلا إن أحب المريض ذلك وكان في الجلوس فائدة ومصلحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.